بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في موضوع هذه الكلمة وهو الدعوة، عن الدعوة إلى الله عز وجل ووسائل الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وبمناسبة أن الإخوة في بداية هذا المخيم الذي هو مجمع للإخوة على الخير والعلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله جل وعلا بإذنه تعالى، أقول بهذه المناسبة أدعو الله لكم جميعا أن يبارك لكم في مخيمكم هذا، وأن يجعله سبب خير لكم في تحصيل العلم واجتماع القلوب على طاعة الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى. وأريد أن أقول كلمة ومن ثم أشرح في موضوع هذا اللقاء، ألا وهي إن كان هذا المخيم سببا لفوات صلاة الفجر الليالي التي تجتمعون فيها في هذا المخيم فلا خير في هذا المخيم، ولهذا ينبغي عندما تجتمعون وخاصة الاجتماع يكون في الليل وربما يحصل تأخر ويرجع إلى بيته في ليلة الخميس وليلة الجمعة منهكا فربما ضيع الصلاة، فمن كان هذا حاله فهذا المخيم لا خير له فيه، حتى وإن كان يجلس في علم وفائدة إن كان على حساب هذه الفريضة صلاة الفجر فلا خير له في هذا المخيم. فالصلاة الصلاة والعناية بها والاهتمام، وخاصة صلاة الفجر يوم الجمعة، أورد فيها الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. ومن المؤسف حتى في محيط بعض طلبة العلم أن صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة مضيعة، خاصة صلاة الفجر يوم الجمعة، ولهذا ينبغي أن نهتم وأن نبدأ مخيمنا هذا بعناية تامة بهذه الفريضة العظيمة وعناية تامة بالحقوق والواجبات، وأن يكون سببا للخير والعلم والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة والتعاون على البر والتقوى. وموضوع هذه الكلمة هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان شيء من وسائلها. أما الدعوة إلى الله عز وجل فهي أشرف وظيفة وأحسن عمل، كما قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والاستفهام هنا استفهام تقرير، أي لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وهذه شهادة من رب العالمين جل وعلا لمن عني بالدعوة بأنه لا أحد أحسن عملا منه. والدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الأنبياء ووظيفة المرسلين، فقد بعثهم الله دعاة إلى الحق وهداة للخلق مبشرين ومنذرين. فقاموا بمهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خير قيام، وتمموها على أحسن حال وأكمل وجه. ولهذا فلا منهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أحسن من منهج الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء، وهي وظيفة أتباع الأنبياء. والأصل في المسلم أنه إذا عرف الخير ووقف على أبوابه واهتدى بهداه وأكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك وكان من أهله، الأصل فيه أن يعدي هذا الخير الذي وصل إليه إلى الآخرين، وأن يجتهد في نفع الآخرين وإفادتهم بما من الله سبحانه وتعالى عليه وأكرمه من أبواب الخير والبر والصلاح. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بدأ بالإيمان والعمل الصالح، وهذا صلاح الإنسان في نفسه، ثم تمم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهو الدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك. ومن لم يكن في حياته على هذه الحال فهو خاسر، لأن الله جل وعلا أقسم بالعصر على خسران من لم يكن كذلك. ولهذا الأصل في المسلم في هذه الحياة أن يجتهد في تكميل نفسه بالإيمان والأعمال الصالحات، ومن ثم يجتهد في إيصال هذا الخير إلى الناس والحرص على نفعهم. ومن هنا جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير والدلالة عليه وبيان فضل ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الدنيا وما فيها، لأن حمر النعم كانت في زمانهم أفضل شيء أو أفضل شيء في الدنيا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذه كرامة للداعية وفضيلة لا حصر لها ولا حد، لأن من دعا إلى هدى فإن له من الأجر مثل أجور من تبعه، سواء تبعوه مباشرة بأن سمعوا منه، أو سمعوا ممن سمع منه، أو سمعوا ممن سمع من الذي سمع منه، وهكذا. ولهذا يموت الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ولكن عمله مستمر، عمله مستمر وأجوره مستمرة وثوابه مستمر. فهذه فضيلة لا حد لها، ولا يدري من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله والنصح لعباده كم من الناس سيستفيدون منه، وكم من الناس سيستفيدون ممن استفاد منه، وهكذا. فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون من أهل هذا الخير، من أهله في نفسه صلاحا واستقامة، ومن أهله نصحا للعباد ودعوة. والدعوة إلى الله جل وعلا ينبغي أن يكون فيها الداعي محققا شرطي قبول العمل، فهي قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله، وعمل صالح من الأعمال الصالحة التي يطلب فيها ثواب الله. ولهذا ينبغي أن يحرص من دعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوافر في دعوته شرط قبول العمل، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. واجتمع هذان الشرطان في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فقوله إلى الله هذا الإخلاص، وقوله على بصيرة هذا الاتباع، وهذان شرطان للدعوة لا تقبل إلا بهما. فمن دعا إلى نفسه أو أراد بدعوته أن يشتهر بين الناس أو أن يذيع صيته أو أن يكثر أنصاره أو إلى غير ذلك من الأغراض، فمثل هذا لا يقبل الله منه. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الفوائد المستفادة من هذه الآية، قال: وفيها أن الداعي إذا دعا يدعو إلى الله لا إلى نفسه، يدعو إلى الله لا إلى نفسه، لأن بعض الناس قد يدعو إلى الإسلام، قد يدعو إلى معاني من البر والخير، وفي نفسه يريد من هذه الدعوة شهرة، يريد سمعة، يريد دنيا إلى غير ذلك، فهذا لا يقبل الله منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، والخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يتطلب من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يجاهد نفسه على الإخلاص. قد قال الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فيحتاج منه إلى أن يجاهد نفسه على الإخلاص، وأن يكون نصحه ودعوته وتعليمه وخطابته وتدريسه وتفقيهه للناس في دين الله، كل ذلك يجتهد في أن يكون من أعماله الخالصة التي لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن يتبع سبيل النبيين، وأن ينهج في دعوته منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، لا أن يخالف جادتهم وينحرف عن سبيلهم ويخترع من الطرائق والوسائل والأمور التي يزعم أنه يجذب بها الناس ويستميلهم إلى غير ذلك من الأغراض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام كانوا على الخير أحرص، وللحق وللخلق أنصح. ويكفي في العبد خيرا وفضلا أن ينهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام ونهج صحابته الكرام، لا أن يحدث طرائق ومناهج وأساليب ووسائل يزعم أنها أكثر جذبا وأعظم تأثيرا وأنفع للناس، وربما حط بعض الناس من الطريقة الصحيحة والنهج القويم في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة العلم، العلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أن الدعاة إلى الله جل وعلا من أتباع الأنبياء شأنهم في الدعوة هو أنهم دعاة إلى الله لا إلى أنفسهم، ودعاة إلى الله بالبصيرة التي هي العلم النافع والحق والهدى المستمد من كتاب الله جل وعز. والدعوة إلى الله طريق مبارك، طريق مبارك ينفع الداعي قبل الآخرين. أولئك الذين ينفع الداعي قبل الآخرين، قال الله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم. فمن فوائد الدعوة وآثارها على الداعي العظيمة أنها سبب عظيم له هو في الثبات على الحق والسلامة من الفتن، في الثبات على الحق والسلامة من الفتن. يهديهم ربهم بإيمانهم. فإذا كان في نفسه حريصا على عباد الله وحريصا على هدايتهم، راغبا في صلاحهم، مجتهدا في نصحهم، فهذا يفيده بإذن الله تبارك وتعالى بأن يكون سببا حافظا له من الفتن. والفتن تعصف وتجرف، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة لما قالت: ما أكثر ما تدعو يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: وإن القلوب لتتقلب. قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وقال الله سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فاشتغال المسلم بالدعوة فيما تعلمه وفقه فيه وعرفه من دين الله سبحانه وتعالى بإخلاص وببصيرة من أعظم ثباته هو على الحق واستقامته عليه وسلامته من الفتن. والله سبحانه وتعالى يكافئه من جنس عمله. فلما كان ناصحا للخلق حريصا على هدايتهم، مجدا مجتهدا في دعوتهم، يكافئه الله سبحانه وتعالى صلاحا وثباتا واستقامة وحفظا وتوفيقا. وهذه ثمرة عظيمة يستفيدها الداعي في نفسه، هو يستفيدها في نفسه. ولهذا الصغار من الشباب وصغار السن الطلاب في المدارس، عندما يحثه والده على الصلاة وعلى أعمال البر، وعندما يحذره من المحرمات، يحسن به مع ذلك أن يعود ابنه على نصح الآخرين بذلك. وهذا جانب نغفل عنه، يعود ابنه على نصح الآخرين بذلك. يعني لما يأمر ابنه بالصلاة أيضا مع أمره له بالصلاة يقول: إذا لاحظت بعض الأولاد من الذين تلقاهم في المدرسة أو ما يصلون انصحهم وحثهم على الصلاة. إذا نهاه عن شيء من المحرمات يقول: إن رأيت أحدا فانصحه. لقمان الحكيم قال لابنه وهو يعظه قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ويقولون من لم يدعو يدعى، من لم يدعو يدعى، من لم يكن داعية إلى الخير أصبح غرضا لدعاة الشر، لكن إذا كان داعية للخير فمن فوائد دعوته للخير أنها تمنع عنه دعاة الشر، لا يقربون منه لما عرفوه من حاله أنه مشتغل بالدعوة إلى الخير. ولهذا يعني يلاحظ أن من يقصر في جانب الدعوة، يقصر في جانب الاهتمام بالدعوة والتعليم والمناصحة، ربما مع الأيام يضعف تدينه، يضعف تدينه، تضعف استقامته، يتأثر ببعض الفتن، أيضا يقرب منها أهل الشر. بينما إذا مضى في حياته يتعلم ويعلم ويناصح ويذاكر إلى آخره، يجد أن أمور الخير تمتد مساحتها عنده وتتسع، وأهل الخير يكثر قربهم منه وقربهم منه. فاشتغاله بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا يفتح له هو نفسه من أبواب الخير والبر والفائدة أمورا لا يحتسبها. فهذا جانب ينبغي أن نهتم به، أن نهتم به، ولا تنتظر لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى مرحلة تكون فيها من العلماء الراسخين والأئمة المحققين، ولكن أمور الخير التي عرفتها وفهمتها فهما صحيحا وتعلمتها من أهل العلم علمها، علمها وبلغها لأخيك لأمك لصديقك لجارك إلى آخره، وهكذا يمضي الخير في المجتمع وينتشر ويكثر، وتكون لك دور في نشره وإبلاغه للناس. فما تسمعه من الأحاديث، من المواعظ، من الكلمات المفيدة، من الأحكام السديدة إلى غير ذلك، لا تكتفي من ذلك مجرد السماع، بل أنت مطالب بعد السماع بأمرين: أن تطبق ذلك في نفسك، وأن تبلغ هذا للآخرين. ومن من الأمور المعروفة المتقدرة أنه لا تستقيم لأي أمة من الأمم مبادئها، لا تستقيم لأي أمة من الأمم مبادئها حقا كانت أو باطل إلا بالدعوة، لا تستقيم إلا بالدعوة. فالأمة التي تقصر في الدعوة تضيع وتنحل من مبادئها. ولهذا تجد أهل الباطل لا يفترون، وهم أهل باطل في نشر باطلهم، وهم أهل باطل وأهل ضلال بجلد عجيب ودأب ومواصلة وصبر، وهم أهل باطل. تجد فيهم من يدعو إلى وثنية، منهم من يدعو إلى الحاد، منهم من يدعو إلى فواحش، منهم من يدعو إلى غدائل إلى غير ذلك، ويبذلون أموال وجهود، لأن هذا الذي عندهم وهذا الذي تنطوي عليه نفوسهم، وكل ينفق مما عنده. فما الذي يجعل صاحب الحق وصاحب الهدى يفرط في هذا الواجب وهو يرى الناس من حوله كل يشتغل في الدعوة إلى باطله؟ لا تذهب بعيد، افتح القنوات، ماذا يفعلون فيها؟ القنوات المفسدة المجرمة الهابطة المنحلة ماذا يفعلون فيها؟ وهذه البرامج التي يقدمونها كم كابدوا من المشاق حتى تخرج بهذا القالب وهذا الشكل الجذاب الذي يشد الناس، ثم يفسدون في الشباب ويفسدون في النساء ويفسدون في المجتمعات ويؤثرون في، يبذلون جهود في نشر كفر ونشر إلحاد ونشر فواحش وخسائس ورذائل، وتجد صاحب الحق والهدى بارد في 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 هذا الباب ومتماوت وفاته. لما هذا التقصير؟ لماذا صاحب الباطل في جلد في باطله وصاحب الحق في بتور في دعوته إلى الحق؟ وأنت إن دعوت فأنت بإذن الله داعية إلى الجنة، وهؤلاء دعاة للسعير، دعاة للنار، دعاة لسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يهيئ المسلم طالب العلم نفسه لأن يكون من أهل هذه الوظيفة العظيمة والمهمة المباركة والعمل النبيل في صلاح المجتمع، بأن يزداد في علمه الشرعي وفقهه وبصيرته بدين الله، ويجتهد في تطبيق هذه الأمور، ومن ثم يجتهد في إبلاغها للناس بالحسنى واللين والكلمة الطيبة والشفقة والرحمة وغير ذلك من الروافد التي تجعل الدعوة تمضي في المجتمع مضيا شديدا وكبيرا. ومما أذكر به في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله ووسائل الدعوة، قول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه الآية كما نبه أهل العلم ينبغي على كل مشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على بصيرة بها ودراية بمدلولها، لأن فيها تبيانا لمراتب الدعوة وإيضاحا لوسيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو لوسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باختلاف حال المدعوين. لأن من يدعى إلى الله سبحانه وتعالى أو من يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ليست حالهم واحدة. فمن الأمور المهمة التي ينبغي أن يلاحظها من يدعو إلى الله سبحانه أن يعرف حال من يدعو: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، أرشده عليه الصلاة والسلام إلى حاله، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فمعرفة حال المدعو أمر مهم في طريقة دعوته. واستنادا لهذه الآية قال العلماء: أحوال المدعوين إلى الله سبحانه ثلاثة. الحال الأولى إنسان يجهل الخير، يجهل الخير وهو يرغب فيه، ليس معاندا ولا مكابرا ولا متعاليا، لكنه يجهل الخير ما عرفه. فمثل هذا يحتاج إلى هذه المرتبة وهي الحكمة، يحتاج إلى هذه المرتبة وهي الحكمة، أن تبين له الخير وأن تعطيه من معاني الخير ما يحتاج إليه برفق ولين وبكلام هين لين وبأسلوب سهل واضح: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا قسم. القسم الثاني أن يكون من يدعى إلى الله سبحانه وتعالى يعرف من حاله أن عنده شيء من العناد، يعلم بالحق أو عرف الحق أو بلغته بعض الأدلة لكنه عنده شيء من العناد أو في نفسه شيء من التفلت، يعني مثلا لا يترك الصلاة لأنه جاهل بالصلاة ويعرف أدلة ويعرف نصوص وقف على، فهذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة كما قال أهل العلم هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع الترغيب والترهيب، مع الترغيب والترهيب، يعني ما تأمره به من الخير تذكر من الشرع المرغبات، وأيضا تذكر من الشرع ومن دلائل الشرع المرهبات والعقوبات التي تترتب على كذا، اتق الله، خاف الله، الله عز وجل يعاقب من كان كذا بكذا قال تعالى، ويعاقب بكذا قال تعالى، أما تخشى من عقاب الله، فيكون مثل هذا يدعى بالموعظة، يؤمر وينهى مع الوعظ، يرغب ويرهب ويخوف بالله وبعقابه. والقسم الثالث من الناس من تكون عنده أو يعلم من حاله أن عنده بعض الشبهات، أن عنده بعض الشبهات التي حجبته عن الحق، إما بقراءات أو بدعاة ضلال أو غير ذلك من الأسباب، أصبح عنده بعض الشبهات التي تحول بينه وبين الحق، فمثل هذا يحتاج إلى وسيلة أخرى وهي المجادلة بالتي هي أحسن، فيسمع من هذه الأمور التي تحول بينه وبين الحق وبين الهدى، ثم يقال هذا الأمر خطأ، الأول لكذا، الثاني لكذا، الثالث لكذا، تكشف هذه الشبهات ويوضح له الأمر وتزال الشبهة حتى تكون الطريق واضحة أمامه بالمجادلة بالتي هي أحسن. مثل هذا ما يكفي أن تبين له الأمر، لأن في ذهن الشبه عانقة تشوش على فكره حالة بينه وبين قبول الحق، فمثل هذا يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه ثلاث وسائل ذكرت في هذه الآية للدعوة إلى الله جل وعلا. ومن الوسائل المهمة الرفق بالمدعوين واللين في الخطاب والكلام، ويشعر منك وأنت تخاطبه أنك ترحمه وأنك تعطف عليه وتشفق بأسلوبك اللين وكلامك الهين ورفقك معه، وهذا يكون مع كل مدعو حتى لو كان من أكبر الكفار والضلال. الله عز وجل قال لموسى وهارون عندما أمرهما بدعوة فرعون، قال فقول له قولا لينا، قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والسلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ينقل عنهم كلمات جميلة هي من باب تفسير الآية ببعض أفرادها، ينقل عنهم كلمات جميلة في معنى القول اللين، وهذا يدل على عظيم اهتمام السلف بقوله تعالى فقول له قولا لينا. ونقل عن بعض السلف في معنى الآية قول له قولا لينا قالوا أي كنه، يعني لما تذهب إلى فرعون تنادي بالكنية الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمتم لكم من إله غيري الذي فعل إلى آخره، قول له قولا لينا، قال بعض السلف أي كنه، يعني تنادي يا أبو فلان. فمثل هذا اللين، مثل هذا اللين والرفق عندما يقصد به تأليف قلب المخاطب، قلب المدعو، جذبه للحق، مثل هذا اللين في القول، اللين بالأسلوب، اللين بأيضا المعاونة والمساعدة. ولهذا الله يقول في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، كفار هؤلاء، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لأن مثل هذه الأعمال تساعد في جذب هؤلاء وتقريبهم من الحق. ولهذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون متصفا بهذا، بالرفق، باللين في خطابه، في دعوته. أيضا ينبغي أن يحرص على تأليف القلوب، يحرص على تأليف القلوب بالوسائل التي والطرائق التي تجذب القلوب. أقرأ في تراجم بعض العلماء يقولون: كان حسن التودد للناس، كان حسن التودد للناس، يعني بكلمات طيبة، بأسلوب طيب، يحبونه ويحبون سماع كلامه، يحبون سماع موعظته ونصيحته. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعنى بها المسلم ويعنى بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، تأليف القلوب. يعني من الأمثلة التي أذكر: عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، ذهب أبو بكر وجاء بوالده أبي قحافة، وكان رجلا مسلما شاب شعر لحيته ورأسه أبيض كأنه ثغامة كما جاء في الحديث، وجاء بممسكا بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ هذا يقوله عليه الصلاة والسلام وهو الفاتح المنتصر في البلد الذي أوذي فيه وظلم فيه واعتدي عليه فيه وأخرج منه ومكنه الله عز وجل من رقابهم، ثم يعامل أحد هؤلاء المشركين بهذا اللين، بل عامل الجميع بهذا اللين صلوات الله وسلامه عليه. قال: ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ثم قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان يأتي أشخاص إليه عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليهم منه، فما أن يروه ويروا خلقه وأدبه ولينه إلا ويتحول من ساعتهم وليس على وجه الأرض أحب إليهم منه. وهذا يدل عليه قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. و في محيط الشباب وطلاب العلم أحيانا ترى وتسمع صور من بعض الشباب لا يحسن التعامل مع كبار السن، ولا يحسن احترامهم وتقديرهم ومعرفة أقدارهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وقال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فلما يوقر الكبير، توقيره الكبير هذا باب من أبواب الدعوة، ويرحم صغيرنا أيضا رحمة الصغير باب من أبواب الدعوة. فهذه المعاني لا ينبغي أن يغفل عنها طالب العلم، بل يجتهد في تطبيقها، لأنها مد للدعوة ونشر للخير وكسب للقلوب. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء، الدعاء مفتاح كل خير، سواء دعاءك لنفسك أن يجعلك الله من مفاتيح الخير ودعاة الحق والهدى وأن ينفع الناس بدعوتك، أو أيضا دعاءك للآخرين بأن يهديهم. أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد مع أمة في هدايتها، فكان كلما دعاها أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدي أم أبي هريرة. وذهب إلى البيت فرح بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأمه، ولما وصل البيت وأراد أن يدخل قالت له انتظر، كانت تغتسل، وخرجت من اغتسالها عليها ملابسها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. استجاب الله عز وجل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وشرح صدرها للإيمان. وأعرف شخصا التقيت به مرة في الهند، له نشاط في الدعوة وهدى الله سبحانه وتعالى على يدي عدد كبير من الناس. يقول لي من الأمور التي يعني يفعلها في دعوة، يقول: أنا من فضل الله يقول أقوم آخر الليل وأصلي ساعة ما شاء الله أن أصلي، يقول: وألح على الله أن يهدي على يدي، ويقول الله ما يرد من يدعو، يقول: ألح على الله أن يهدي على يدي وأن ينقذ على يدي من النار. يقول: الصباح أمشي وأبدأ بأدعو دعوة فردية، يقول في اليوم ثلاثة أربعة، الله يعطيني، يقول يعطيني ثلاثة أربعة، يقول أكثر أقل، ويقول ما يطولون، ربع ساعة عشر دقائق، أكثر واحد ثلث ساعة يقول، ويقبل على الدين. فالدعاء سواء تدعو لنفسك بأن يجعلك الله من الدعاة من الناصحين من إلى آخره، وأيضا تدعو للآخرين. على كل حال هذه كليمات قليلات ليست بخافية على السامعين جميعا، لكنها يعني بناء على رغبة الإخوة أحببت أن أذاكركم بها، وإلا ليس فيما قلته جديد عليكم. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا وأن ييسر الهدى لنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.